إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إننا في هذا اليوم الذي هو من أعياد المسلمين نكون بهذا قد ناصفنا هذا الشهر الكريم، شهر رمضان، هذا الشهر المبارك، هذا الشهر الذي جعله الله تعالى عامرا بالخيرات. قد مضى نصف منه والنصف الآخر على وشك الذهاب، ويكاد المسلمون أن يستقبلوا آخره بعد أن كانوا منتظرين أوله. وأناس قد أحسنوا فيما مضى وأكثروا من طاعة الله تعالى في ذلك، تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، واغتناما لمثل هذه المواسم الفاضلة. وأناس قصروا وفاتهم الخير الكثير فيه، قصروا في طاعة الله، لم يجتهدوا فيما يقربهم إلى الله جل وعلا، لم يكثروا الصلاة ولا الذكر ولا القيام ولا قراءة القرآن ولا فعل الخير والبر والصدقات. فمن كان قد اجتهد فيما مضى وأقبل على الله جل وعلا واجتهد في ذلك، فليستمر على هذا الخير وليختمه بالخير، فإن الأعمال بالخواتيم. وإن الله تعالى من حكمته في كثير من الأزمنة الفاضلة أن جعل آخرها خيرا من أولها، وذلك لأن النفوس إذا عملت اعتراها الملل ودخل عليها السأم، فجعل الله تعالى آخر كثير من مواسم الخيرات خيرا وأفضل وأعلى منزلة من أولها، ليزداد المشمرون وليجتهد المطيعون. ومن كان قد فرط في ذلك وقصر فلا زال في هذه البقية فسحة، ولا زال في هذا الوقت المبارك خير عظيم ليستعتب الإنسان وليحافظ على ما بقي تعويضا لما فات وانقضى. أيها الناس، إن هذه المواسم منحة من الله جل وعلا، لا يجوز لمسلم أن يفرط فيها وأن يضيعها، لأنه سيندم على ذلك أشد الندم. فمن الحرمان أن يفرط الإنسان في هذه المواسم الفاضلة. قال ابن عباس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه كل ليلة من شهر رمضان. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، أجود بالخير من الريح المرسلة، أي شديد المسارعة فيه، كثير العمل له، حتى كأنه من سرعته في الخير كالريح المرسلة التي تعم الأماكن الكثيرة في وقت يسير. وهذا يعمل العمل الكثير والعمل العظيم في الوقت اليسير. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع أصحابه يوما فقال: من أصبح منكم صائما؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من تصدق منكم اليوم بصدقة؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: ما اجتمعت هذه الخصال في عبد مؤمن في يوم إلا أدخله الله الجنة. تأمل إلى هذا الحرص على الخير: صيام، صدقات، عيادة مرضى، اتباع جنائز، كل الخير يسعى له رضي الله عنه. ولذا لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أبواب الجنة وأن منها باب للصلاة وباب الصيام وباب الجهاد وباب الصدقة، وكل أصحاب عمل يدعون من الباب الذي يكثرون منه، قال أبو بكر: يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب كلها من ضرورة، فهل يدعى أحد من كل أبواب الجنة؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. أناس يدعون من كل أبواب الجنة ولها ثمانية أبواب، لإكثارهم من الخير ومبادرتهم في الطاعة وسعيهم في ذلك، ما كانوا يأخرون ولا كانوا يسوفون ولا كانوا ينتظرون. جاء في السنن أن عمر رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم يوما بالصدقة، أمرنا أن نتصدق، قال: فوافق ذلك مالا عندي. فرح عمر أن أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالصدقة وافق أموالا عند عمر ليتصدق ويسارع في ذلك، فقال عمر: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، أي إن كان ممكنا أن أسبق أبا بكر يوما فهو اليوم. أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالصدقة وعندي مال، فجاء عمر بشطر ماله، بنصف ماله، إلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: يا رسول الله، هذا صدقة لله. وفرح عمر أنه قد سبق الصديق رضي الله عنه، فجاء أبو بكر وأتى بكل ماله. قال عمر، قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم مثل ذلك. وقال لأبي بكر: ما أبقيت لأهلك؟ قال عمر، قال أبو بكر: أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر عند ذلك: لا أسابقك إلى خير بعدها أبدا، لا أسابقك إلى خير بعدها أبدا. حين رأى منه هذا الإقبال وهذا البذل العظيم في سبيل الله جل وعلا، بل في أيسر الأمور، كان الصديق رضي الله عنه سباقا إلى ذلك، جاء أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام عند أحمد وغيره مر يوما ومعه أبو بكر وعمر على عبد الله بن مسعود وهو يصلي من الليل ويقرأ القرآن قراءة من أحسن ما يكون من القراءة، فقال عليه الصلاة والسلام: من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل، أي طريا كأنما نزل من السماء، فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، أي عبد الله بن مسعود. فانصرفوا، أوصلوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته. ثم قال عمر: سأنطلق لتبشير عبد الله بن مسعود بمقالة الرسول عليه الصلاة والسلام، فأتاه فقال له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. قال: قد سبقك أبو بكر رضي الله عنه وبشرني. سبقك أبو بكر حتى في هذا العمل الذي هو التبشير للمسلم وإدخال السرور عليه، سابق فيه. فقال عمر عند ذلك: ما استبقنا خيرا قط إلا كان الصديق رضي الله عنه أسبقنا إليه. فهكذا كانت مسارعتهم، هكذا كانت طاعتهم، هكذا كان قربهم من الله جل وعلا. يسارع أحد في الخير، يتعب أحد نفسه في طاعة الله وفي سبيل الله، فيجب على المسلم أن يقوم بما أوجب الله وأن يجتنب ما حرم الله في هذا الشهر وفي غيره. وفي هذا الشهر من أوكد ما يكون أن يقوم الإنسان بما أوجب الله جل وعلا عليه، من ذلك الصلاة في وقتها مع جماعة المسلمين، فلا يجوز لمسلم أن يتعمد ترك الصلاة في وقتها، ولا يجوز لمسلم أن يتعمد ترك الصلاة مع جماعة المسلمين ليصلي في بيته. فربنا سبحانه يقول لنبيه وهو في القتال والجهاد: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. يقومون بصلاة الجماعة في حال الحرب وليأخذوا أسلحتهم في أيديهم، لأجل إذا بغتهم عدو وهم في الصلاة واجهوه، كيف بمن ينام في أمن وأمان في سعة ودعة ويترك صلاة الجماعة. جاء رجل أعمى قال: يا رسول الله، إذا لأصلي في بيتي. فأذن له، فلما انصرف دعاه قال: تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. وفي بعض الروايات: تسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح؟ قال: نعم. قال: فأجب فلا أجد لك عذرا، أجب الصلاة، احضر بيت الله مع المسلمين. وهو رجل أعمى ليس له قائد يقود إلى المسجد، والمدينة كثيرة السباع والهوام، جاء يشكو بذلك كله، ولم يعذره الرسول عليه الصلاة والسلام عن حضور الجماعة. هكذا على الصائم أن يجتنب ما حرم الله عليه، فيدع الكذب ويدع السب ويدع الشتم ويدع اللعن ويدع قول الزور ويدع الجهل ويدع معصية الله من النظر إلى الحرام والسماع الحرام وفعل الحرام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، أي ليس لله إرادة أن يعذب نفسه بترك الطعام والشراب إذا لم يترك ما حرم الله جل وعلا عليه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ليس له من الأجر والثواب، ليس له فيه شيء يذكر إلا أنه عذب نفسه بترك الطعام والشراب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، أي لا يتكلم بالكلام القبيح، ولا يصخب، لا يرفع صوته، ولا يخاصم. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، فلتصم عن الطعام والشراب، وليصم سمعك عما حرم الله، وليصم بصرك عما حرم الله، وليصم لسانك عما حرم الله، وليصم كل جوارحك عما حرم الله جل وعلا عليه. فإن من مقاصد الصيام حصول تقوى الله جل وعلا بترك المحرمات. فصائم يرتكب المحرمات ويعصي الله جل وعلا يخشى على صيامه وأن يفوته الأجر والثواب فيه. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، أيضا على الصائم أن يجتهد في استغلال هذا الشهر بقيامه، بالصبر على قيامه، وأن لا يشغل في الأسواق، وأن لا يشغل في الدخول والخروج في هذه الليلة المباركة. أما يطمع المسلم في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه؟ ألا يطمع المسلم في هذا الفضل العظيم أن يخرج من هذا الشهر وقد غفر الله له ذنوبه؟ فمن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة. فلو صلى مع الإمام ولو ساعة واحدة أو أقل منها أو أكثر حتى ينصرف الإمام من صلاة التراويح كتب الله له قيام ليلة بكاملها من غروب شمس ذلك اليوم إلى طلوع الفجر، كأنما بات قائما مصليا لله. ألا يطمع المسلم في هذا الفضل؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم حتى تتفطر قدماه، صلى ليلة ومعه حذيفة فافتتح البقرة ثم النساء ثم آل عمران، قرأها في ركعة واحدة. صلى ليلة ومعه ابن مسعود، وكان ابن مسعود رجلا شابا قويا، قال: فأطال القيام حتى هممت بأمر سوء. قيل: وما هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه قائما. صلى عثمان رضي الله عنه ليلة فعند بين الركن والمقام في بيت الله الحرام، فافتتح القرآن من سورة الفاتحة حتى ختم بسورة الناس، قرأه كله في ركعة واحدة. وهكذا كان بعض السلف كتميم الداري وسعيد بن جبير وغيرهم من السلف ممن قرأ القرآن كله في ركعة واحدة. كان عبد الله بن عمرو بن العاص عابد الصحابة ربما قرأ القرآن كله في ليلة، بل كان يكثر ذلك ويقرأ القرآن كل ليلة حتى نهاه النبي عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء السلف وكيف كان اجتهادهم في قيام هذا الشهر العظيم؟ فعلى المسلم أن يصبر على قيامه وعلى دعاء الله والتضرع إليه في هذه الليالي الفاضلة والليالي المباركة، فهو شهر واحد وقد انصرف منه شطره، ولم يبق إلا الشطر الآخر، ولم يبق إلا شطر من هذا الشهر المبارك. فعلى المسلم أن يستغله بطاعة الله، وهكذا يوقظ أهله لطاعة الله ولذكر الله. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل الليل أحيا الليل، إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. استيقظ ليلة عليه الصلاة والسلام وهو يقول سبحان الله ماذا أنزل الليل من الفتن وماذا فتح من الخزائن. أيقظوا صواحب الحجرات، أي أيقظوا زوجاته، فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. فكان يوقظهم. وقالت عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة 27 لا يدع في البيت رجلا ولا امرأة ولا صغيرا ولا كبيرا إلا أيقظه للصلاة وأمرهم بالصلاة وبطاعة الله وذكره ودعائه. كذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يوقظ أهله ويحثهم على طاعة الله في هذه الليالي المباركة، لا كحال بعض الناس الآن والعياذ بالله، يذهب إلى المجالس أو المخازن أو الأماكن التي يجتمع فيها مع أصحابه ويترك لأهله وزوجاته وبناته العنان في خبط الأسواق وفي التنقل في المحلات من موضع إلى آخر ومن مكان إلى مكان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ويقول عليه الصلاة والسلام ما من راع يسترعيه الله رعيه يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فليس والله من حسن الرعاية في هذه الأيام المباركة والليالي الفاضلة بل وفي غيرها من الأيام، ليس من حسن الرعاية أن يجعل الإنسان أهله ومن يلي أمره من نسائه يركضن في الأسواق ومخالطة الرجال ومزاحمتهم في محلات البيع والشراء. نبينا عليه الصلاة والسلام قال في نساء يخرجن إلى شهود الصلاة، يخرجن إلى شهود الصلاة في المسجد في ذلك الزمن الطيب الطاهر، في ذلك الزمن الخير الكثير البر. قال عليه الصلاة والسلام أيما امراه شهدت معنا العشاء الآخرة فلا تمس طيبا، لا تمس طيبا في ذلك اليوم الذي تخرج فيه إلى الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها وليأخذنا وليخرجنا وهن تفلات، تفلات أي غير متطيبات ولا مستعطرات بل في رائحتهن العادية. قال العلماء ويلتحق بذلك كل سبب يحرك الشهوة ويثير داعي النفس سواء كان من طيب أو من زينة أو من تجمل في منظر، كيف صارت بعض نساء المسلمين اليوم تتزين تتجمل تلبس أجمل الثياب تجهز أفضل العباءات وتستعمل ربما أطيب الدهون لتخرج إلى الأسواق إلى مزاحمة الرجال إلى بين الرجال الأجانب، ربما تشتري شيئا لها فيه حاجة وربما ليس لها في ذلك حاجة، مجرد الركض في الأسواق. نبينا عليه الصلاة والسلام يقول أيما امرأة استعطرت ثم مرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية، فهي زانية أي فقد تعرضت لهذا الفعل المنكر، أو فإنها آثمة كما أن الزانية آثمة. والله جل وعلا يقول لنساء نبيه عليه الصلاة والسلام وقرن في بيوتكن، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهذه أسباب الطهارة، أسباب إذهاب الرجس. قرن في بيوتكن، ابقين في البيوت لا تخرجن إلى غير ذلك مما ليس له فيه حاجة. أخرج النبي عليه الصلاة والسلام نساءه إلى الحج في حجة الوداع، فلما رجع وهو أخرجهن إلى بيت الله العتيق، فلما رجع قال لنسائه هذه، ثم ظهور الحصر، أي هذه الحجة التي أديتن هي حجة الإسلام، ثم الزمن ظهور الحصر، أي الزمن البيوت ولا تخرجن منها، الزمن البيوت امتثالا لقول الله وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. والتبرج هو أخذ الزينة والخروج بها وإبداؤها للناس، وهو من فعل الجاهلية ليس من أفعال الإسلام. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. هذه الأسباب بعد أن ذكرها قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه أسباب الزكاة، أسباب الطهارة، أسباب إذهاب الرجس، أن تلازم المرأة بيتها وأن لا تتبرج بزينة، وأن تقوم بطاعة الله كما أمرها الله جل وعلا. فواجب على المسلم أن يأخذ على يد أهله. المرأة ناقصة عقل ودين، فالعقل ناقص والدين ناقص، فليس هناك دين متين يمنعها عن مخالفة أمر الله. أضف إلى ذلك ليس هناك العقل الموفور الذي يمنعها مما يضرها، فإذا لم يمنعها هذا الزوج أو هذا الأب أو هذا الأخ فإنها ستتوسع في ذلك، وربما جرت عليه البلاء ولقي الله جل وعلا آثما بتفريطه في أهله. امتلأت النساء بالأسواق، أو امتلأت الأسواق بالنساء ومزاحمة الرجال في حين لم نكن نعرف ذلك ولم يعرفه آباؤنا، ولا ترى في الأسواق امرأة، فتسارع الناس في هذا المنكر شيئا فشيئا، وصارت النساء تخرج إلى الأسواق متجملات متزينات، والزوج إما نائم وإما مع أصحابه أو في قيل وقال يقضي وقته، ولا يهمه أن هذا العرض، أن هذا الشرف، أن هذه المرأة التي أمره الله بصيانتها صارت في الأسواق مع الرجال الأجانب، الذي ترى كثيرا من الباعة إلا من رحم الله يحضر إلى محله التجاري في أحسن بدلة وأحسن هيئة، صار مهندما حالقا للحيته، متزينا متطيبا ملاطفا بالكلام الذي لا ترضاه أنت. كثير منهم لا يتقي الله، بل كثير منهم مضيع حتى لصلاته، مقصر فيها، ومع النساء الأجانب. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. فعلى الإنسان أن يعمر هذا الشهر بطاعة الله، بعبادة الله، بصيانة ورعاية من ولاه الله تعالى أمره من النساء اللاتي هن ناقصات عقل ودين. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.